السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحديد، قد تقدم الحديث عن بعضها، ده من قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلالات الواضحات الدالة على نبوتهم، وكذلك بالآيات النيرات التي يهتدي بها الناس في أمر دنياهم وفي أمر آخرتهم. وقيل المراد بالبينات الكتب التي أنزلها الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم للأبوين الكريمين لما أهبطهما من الجنة وأخرجهما منها، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي سأنزل كتبا على رسل يهتدي بها العباد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، المراد بالكتاب عموم الكتب. فهذا حمل بعض المفسرين على أن يقولوا البينات الدلالات على نبوتهم، لأن الكتاب ذكر. وأنزلنا معهم الكتاب والمراد عموم الكتب، كما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، المراد الأطفال. وأنزلنا معهم الكتاب، نزل الكتاب على الرسول ونزلت الكتب على الرسل بواسطة جبريل عليه السلام. أما قوله تعالى: والميزان، هل ميزان أنزله الله من السماء؟ لقوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أم أنه ثم توجيه آخر؟ فمن العلماء من قال الميزان أنزله الله، ومنهم من قال المراد وضعه الله وخلقه الله في الأرض. واستدل لذلك ببعض الكلام أو أبيات الشعر من شعر العرب، يقول قائله: علفتها تبنا وماء باردا. لم يعلفها ماء باردا، إنما المراد علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. فقال إن قوله وأنزلنا معهم الكتاب ووضعنا الميزان في الأرض، قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا هذا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فمن العلماء من قال إن الأزواج الثمانية لم تنزل من السماء، التي هي من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، إنما المراد خلقنا لكم ثمانية أزواج وأنشأنا لكم ثمانية أزواج. فالله أعلم، فالله أعلم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي أنزلنا الميزان ليقوم الناس فيما بينهم بالعدل. فالميزان وضعه الله وأرشد الخلق إليه كي يعدلوا فيما بينهم، وكي يعطى لكل ذي حق حق. وذكرنا به في عدة آيات من كتاب الله، في سورة الرحمن: السماء رفعها ووضع الميزان، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وكذلك في سورة الإسراء ذكرنا بالميزان، وفي الأنعام يؤف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، في سورة المطففين كذلك. فكل هذا لإقامة العدل بين الناس في دنياه، كي لا يذهب أحد بحق أخيه، وكذلك يوم القيامة وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال بعض العلماء هذه الآية يمكن أن يستفيد منها الساسة والقائمون على الأمور. فهنالك أولا الحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب، والذي لا يرتدى بالكلام الطيب هنالك الحديد فيه بأس شديد، يرضعه الحديد. فمن العلماء من استدل بهذا على المذكور، تكلم الناس بالحكمة وبالموعظة الحسنة استجابوا الحمد لله، هذا الذي نرجوه، ما استجابوا هناك الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. تقدم الكلام على الآية. وأيضا الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فمنه تصنع السيوف التي بها يقاتل في سبيل الله. إن الله قوي عزيز، كما سلف لم يقل قوي فقط فالقوي قد يغلب، ولم يقل عزيز فقط فالعزيز بمعنى الغالب، العزيز الذي يغلب قد يكون ضعيفا أحيانا، لكن جمع بين القوة والعزة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل الأنبياء من بعد نوح من ذرية نوح عليه السلام. وقال بعض العلماء أيضا كل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، كذا قال فريق من العلماء لقول الله تعالى وجعلها، أي كلمة التوحيد، كلمة باقية في عقبه، أي في نسل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالرسل الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه السلام جلهم إما من ذرية إسحاق يعقوب وبعد يعقوب ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل، وإما من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسحاق أو إسماعيل. كذا قال فريق من أهل العلم عند تفسير قول الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، قالوا كلمة لا إله إلا الله وحملوها، وقيل النبوة والرسالات كانت في عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. واعترض آخرون على ذلك فقالوا إن الله قال في شأن إبراهيم ونوح عليهما السلام قال تعالى وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء أنبياء من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يذكر شعيب عليه السلام ضمن هذه الذرية، لم يذكر شعيب عليه السلام ضمن هذه الذرية. قالوا وكذلك فإن لوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم، لوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم، فلأنه كان في زمن إبراهيم قال الله تعالى فآمن له لوط. قال بعض العلماء إن لوطا وشعيبا يرجعان إلى ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، فذرية نوح منها إبراهيم، ولا يمنع أن يكون هناك من ذرية نوح من هو غير إبراهيم عليه السلام، فالله أعلم. قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون. فسبحان الله، الرجل الصالح قد يكون من ذريات من هو فاسق. وقد قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني من ذرية إبراهيم وإسحاق، وقد بارك الله عليهما، من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فليس بشرط أن يكون الرجل الصالح لو أبناؤه صالحون. وعندنا لوط، عندنا عفوا نوح عليه السلام، لم يزل يناشد ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والابن الكافر المغرور يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ومات على الكفر، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فليس باللازم أن يكون الأب الصالح، ليس بلازم أن تكون ذريته كلها صالحة. فهذا الخليل وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وهنا قال تعالى في شأن نوح مع إبراهيم: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم، أي من الذرية، فاسقون. وصدق النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم إذ قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وسبحان الله، لم يذكر في الكتاب العزيز أي كافر من كفار قريش باسمه أو بكنيته إلا أبو لهب عم الرسول، ولم يذكر صحابي باسمه إلا زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، زيد مولى رسول الله. فصدق النبي إذ قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصدق الله إذ قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فمن وجوه التأويل: يخرج المؤمن من صلب الكافر ويخرج الكافر من صلب المؤمن. قال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أتبعنا نوحا وإبراهيم برسلنا يقتفون آثارهم ويسيرون على ضربهم. وقفينا، أردفناهم وأتبعناهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتيناه الإنجيل. نحن نؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة ونثني عليهم على الإجمال. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل، يعني عيسى، فيه هدى ونور. فنحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونوقرهما. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله ونوقرها، والحمد لله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم على وسادة، أتى اليهود بالتوراة معهم، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة. قال تعالى في كتابه الكريم: وآتيناه الإنجيل، أي عيسى عليه السلام، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. هنا من العلماء من يقول: الوقف عند رأفة ورحمة أولى. ومن العلماء من يقول: الوصل أولى. وما وجه ذلك؟ قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. والذين اتبعوا عيسى ليسوا الذين قالوا إن عيسى هو ابن الله، ليسوا بأتباع عيسى، ولا الذين قالوا إن عيسى هو الله، ولا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا الآلهة ثلاثة، عيسى ومريم ورب العزة سبحانه. كل هؤلاء ليسوا أتباع عيسى عليه السلام، فلا كفر الذين يقولون المسيح ابن الله كفار، والذين يقولون المسيح هو الله كفار، والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة كفار. ولا يصح ولا يجوز أن نطلق عليهم المسيحيون، إن المسيح ما قال لهم ذلك، فليسوا بأتباع للمسيح عليه السلام، وهذه لابد أن نفقهها. فكثير من الناس يطلق على هؤلاء الذين يؤلهون عيسى ينسبهم للمسيحية، فيقول هؤلاء مسيحيون، ليسوا المسيحيين، ليسوا بأتباع عيسى عليه السلام، إنما هم كفار بعيسى عليه السلام. عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهم كذبوا بذلك وقالوا عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو عيسى ثالث ثلاثة. فالذين اتبعوهم مسلمون، الذين اتبعوهم مسلمون، وكل الرسل كما لا أخفى عليكم مسلمون. نوح قال أمرت أن أكون من المسلمين، فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وكذلك موسى، وكذلك كل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة رقة، وقيل الرأفة أشد أنواع الرحمة، ورحمة. أما قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فمن العلماء من قال وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم. ما وجه ذلك؟ كيف هذا الذي ذكر، وما معنى قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم؟ ما فرض الله سبحانه وتعالى على النصارى أن يترهبوا، ولكن منهم من ألزم نفسه بالترهب وقال أنا سأترهب سأكون راهبا. وتأتي الفتاة في عنفوان شبابها وتقول سأكون راهبة، وتتخلى بعيدا عن أعين الناس للتعبد، فألزمت نفسها بأن تكون راهبة، ولكن هل رأت هذا الترهب؟ أبدا ما راعت هذا الترهب. كثير منهم ما راعوا هذا الترهب الذي ألزموا به أنفسهم ولم يلزمهم الله به. الله ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعود على قول الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، ما فرضنا على النصارى هذه الرهبانية. بعضهم الذي فرضها على نفسه وقال أنا سأعيش راهبا، لا أتزوج النساء، لا أكل اللحم، سأنقطع وأتفرغ لعبادة ربي، وأنشأ له صومعة يتعبد فيها، يصلي فيها، لا يخرج لعمل، وغيره يكفونه المؤونة. فعلى ذلك بزعمه أو من وجهة نظره تقربا إلى الله، يتقرب بذلك إلى الله، كالذي في شريعتنا ينذر على نفسه أو يقطع على نفسه نذرا، يقول لله علي أن أصلي 100 ركعة. الله ما ألزمك أنت، ما أنت الذي ألزمت نفسك، فإذا ألزمت نفسك وفي، لا يفي بالنذر. لذلك فرسولنا نهانا عن النذر، وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. كان عندنا الأمر في النذر أخف شيئا ما، وإن كان يلزم الوفاء به إذا نذرت نذر طاعة، لأن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأثنى الله على الموفين بالنذر بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. في الأصل النذر لم يجبه الله علينا، الناس هم الذين يجيبونه على أنفسهم. كذلك التراهم في من كانوا قبلنا، تفرض الفتاة التي في عنفوان الشباب على نفسها أن تترهب وأن تتخلى للعبادة، وكذلك الشاب والكبير يفرض ذلك على نفسه أن يترهب ويتخلى للعبادة فيصبح راهبا. هل هذا الراهب مذموم أو أنه محمود؟ إذا وفى فهو محمود. قال تعالى في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، قلوبهم رقيقة، ويذكرون الله دوما ويصلون ومتخففون من المعاصي، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأسلموا لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في المقابل أيضا ثمة رهبانيون أشرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآيات. فثم رهبانيون ترهبوا ورعوا الرهبانية التي ترهبوها، وجاء من بعدهم قوم ترهبوا وكثير منهم خان الأمانة. فتراه راهبا ويسرق، تراه راهبا ويزني، تراها راهبة وتزني، ما رعت الرهبانية حق رعايتها، ولا رعى الراهب الرهبانية حق رعايتها. ولا أخفى عليكم أن في قصة سلمان رضي الله عنه أنه انتقل إلى راهب من أهل الصلاح لما ترك عبادة النار، وقع في يد راهب بالشام من أهل الفضل والصلاح، فمكث عنده وأحبه حبا لم يحب أحدا قبل مثله، وأخذ منه نورا وعلما، فحضرته الوفاة فأرشده إلى راهب آخر، أو هو ذهب إلى راهب آخر فوجده سارقا يجمع من الناس الذهب والأموال على أنه سيعطيها الفقراء ويدخرها لنفسه. وبعد ذلك تعرفون أنتم القصة الشهيرة في هذا. فشهد أن الرهبانيين أن الرهبان منهم المهتدي ومنهم الذي رعى الرهبانية حق رعايتها ومنهم الذي خان. فكما أسلفنا فتاة ما فرض عليها ما فرض الله عليها الترهب، قالت: سأكون راهبة ولا أتزوج. وبعده: لماذا لا تتزوجي؟ أريد أن أكون راهبة. طيب ترهبي، تعبد الله في أي مكان، لكن تخون هذا الترهب وتفعل المحرمات. هذا قوله: فما رعوها حق رعايتها. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هنا وجهان في تأويل قوله جل ذكره إلا ابتغاء رضوان الله. قال فريق: رهبانية ابتدعوها يبتغون بها رضوان الله، وفريق قال: ما كتبنا عليهم إلا أن اعملوا الأعمال الصالحة التي تبتغون بها رضوان الله، كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فرضنا عليهم أن يبتغوا أن يعملوا أعمالا صالحة يبتغون بها مرضات الله عليهم. وقيل هم ابتدعوها يبتغون بها رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. أرجع إلى شيء من أحكام النذر في شريعة الذي يتعلق بالموضوع الخاص بالنذر من ناحية بداية إنشائه من عدمها. فالنذر كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تنذر في المعصية، إنما النذر يكون نذر طاعة إذا نذرت، والأصل ألا تنذر أو الأفضل ألا تنذر. هناك من النذر أنواع، هناك نذر الابتداء والذي حمده بعضهم، وإن كان بعض الآخر أيضا قالوا النبي لم ينذر، نذر الابتداء أن تأتي بدون أي شيء وتقول في نفسك: أنا مقصر في حق نفسي وفي حق الله، فلله علي أن أصلي 100 ركعة، لله علي أن أصوم شهرا. تقول ذلك لإلزام نفسك دون عائدة تعود عليك من عوائد الدنيا، فهذا يقال له نذر الابتداء، نذره الشخص يلزم به نفسه لعمل الخير. لله علي، يقول القائل لله علي أن صدق 1000 جنيه، ألزم نفسه بالألف دون أن يلزمه أحد ودون انتظار ثواب مقابل هذه، دون انتظار ثواب دنيوي مقابل هذا النذر، فهذا يسمى نذر الابتداء. وهناك نذر آخر له 3 أسماء وهو واحد وإن تعددت أسماؤه: نذر العوض، نذر المجازاة، نذر المقابلة. نذر المقابلة حاصله أن تنذر من أجل أن يحدث لك شيء، تقول لله علي إن شفيت زوجتي أن أصوم شهرا، فجعلت صيام الشهر مقابل شفاء زوجتك. لله علي إن دخل الولد كلية كويسة، كلية الطب ولا شيء، أن أتصدق 50,000 جنيه، جعلت التصدق مقابل نعمة تحدث لك. النبي يقول: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يأخذ شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فمن العلماء من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وتعليله لما نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، يفيد أنه في النذر نذر المقابلة، نذر العوض، نذر المجازاة، لقوله إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. لكن إذا كان نذر ابتداء لله علي أن أعتمر مثلا، أنا ما جعلت العمرة إلا ثواب الله، ما أريد منها إلا أن يثيبني الله في آخرتي أو في نفسي، يدفع الله عني شرا من شرور الدنيا أو كيدا من كيد الظالمين أو غير ذلك. فتنذر لوجه الله غير مقيد وغير معلن أنني سأنذر مقابل أن يحصل لي كذا وكذا. فمن العلماء من يقول نذر الابتداء في إعانة للشخص على الطاعة، وآخرون قالوا لا، الأفضل عدمه أيضا، وإن لم يكن في المنع منه كنذر العوض قالوا لأن النبي لم يعد منه النذر صلى الله عليه وسلم، لكن الأولون قالوا إن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا في معرض المدح. وربنا أيضا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والعهد نذر والنذر عهد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كما فعل أنس بن النضر قال تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها يعني بدر، لئن أحيان الله ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وجاء أنس بن النضر هذا وجد في أصحاب الرسول انكشافا، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني إخواني، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني الكفار. ثم تقدم للقتال بكل بسالة وكل شجاعة، راه سعد بن معاذ سيد الأوس قال يا سعد والله إني أشم رائحة الجنة خلف أحد. قال سعد فوالله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فقتل شهيدا وما عرف إلا ببنانه، قصة تمزق جسمه من السهام ما عرفه أحد إلا أخته عرفته بأطراف أصابع بالأنامل. قال فكنا نتحدث أنه فيه وفي أمثال نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمن العلماء من يقول نذر الابتداء لإعانة النفس على الخير ليس هو المعني بنهي النبي عن النذر، لأن النبي قال أو نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فهذا يعني أنه نذر نذر عوض أو نذر مقابلة. أما نذر المعصية فلا ينعقد بالاتفاق، إذا قال لله علي أن أقطع رحمي لا ينعقد هذا. قال تعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذين وفوا وكثير منهم أم الذين ترهبوا هؤلاء وكثير منهم فاسقون. ثم يتوجه الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هل المراد بهم آمنوا من أهل الكتاب؟ اتقوا الله وآمنوا برسوله، وصية الله للأولين والآخرين أن يحذروه ويحذروا غضبه ويحذروا المعاصي ويحذروا النار ويجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ونهي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. قيل الخطاب لأهل الكتاب هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قول يؤتيكم كفلين، الكفل الحظ والنصيب، قد يكون من الخير وقد يكون من الشر. ومنه قوله جل ذكره من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لكن هنا الكفل من الخير، لأن هناك بعضهم يقصر الكفل على العذاب والإثم، لكن هنا ما يعاكس ذلك. قال تعالى أي ما يعاكس هذا الفهم يؤتكم كفلين من رحمته، فالكتابي إذا آمن بالنبي وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم له أجران، ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تستضيئون به في دنياكم بالبينات التي يرسلها بالإيمان الذي يقذف في قلوبكم تمشون به ويغفر لكم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، فالوحي نور نمشي به ونستضيء. ولا ندري والله كيف هؤلاء الكفار الذين فقدوا البصيرة كيف يعيشون في دنياهم. قال تعالى ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب. قيل قول آخر في أيها الذين آمنوا أنها في المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام عموما. قول لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. من أهل الكتاب من يقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، فيقصر الجنة على اليهود، اليهود يقصرونها على اليهود، والنصارى يقصرونها على أنفسهم. فالله قال الفضل من الله يمن بالإيمان على من يشاء. فلم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ومن الله عليه بمنة عظيمة فأصبح سيدا لولد آدم. فلا تتوقع أن الله حباك أيها اليهودي، ولا تتوقع أيها النصرانية من تقول أن المسيح ابن الله، ولا اليهودي الذي يقول إن عزيلا ابن الله، لا تتوقع أن الهداية مقصورة عليك أبدا أبدا، ولا تتوقع أن الفضل مقصور عليك. بل لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. الله يمن على من يشاء بالإيمان، ويمن على من يشاء بالمغفرة، ويمن على من يشاء بالهداية. ولذا علينا أن نحذر أيها الإخوة، لا تسخر من أحد ولا تشمت فيه، فإن هذا الذي تسخر منه قد يهديه الله من غد ويضلك. فالأمر لله، فكن محافظا على نفسك ولا تتعاظم على الخلق، بل كن متواضعا لله شاكرا له على هدايته لك. لا تتعاظم على الناس ولا تتعالى على الناس بأي شيء أتيته من متاع الدنيا، فإن كل هذا زائل إلا ما ابتغي به وجه الله. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. لا يتحكمون في فضل الله لا اليهود ولا النصارى، إنما الفضل كله لله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. سبحانه خزائن كل شيء بيديه، يمن بالإيمان على من يشاء، يمن بالتوفيق على من يشاء. وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود الذين حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لأنه من العرب، ليس من ذرية إسحاق، ليس من ذرية يعقوب، إنما من ذرية إسماعيل. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كنتم تحسدون الرسول، فقد آتيناكم معشر اليهود الكتاب والحكمة وآتيناكم ملكا عظيما. فهل آمنتم؟ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أخبرناكم بالذي أخبرناكم به، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ليس هناك أحد يتحكم في فضل الله، يفعل ما يشاء، يقضي بما يريد، يمن بالصلاح على من يشاء، يمن بالهداية على من يشاء، يمن بالرزق الواسع على من يشاء، يمن بالعلم على من يشاء، يمن بالمال على من يشاء. خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. لا تتحكم أنت في أحد، أنت عبد. أعطيت شيئا قد تسلبه من غيرك، إذا كان الله قال لرسوله ولئن صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم من فضله، من عموم فضله، من خير الدنيا والآخرة. كانت أكثر دعوة يدعو بها الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، من زوجة ومال، زوجة صالحة ومال، ولد صالح وبنت صالحة، ووجاهة وثناء حسن، تشمل كل خيري الدنيا والآخرة حسنة الآخرة الجنة ورضوان الله بالاتفاق، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لا تتعالى يا عبد الله ولا تتعاظم على أحد، لا تتعالى ولا تتعاظم مهما كان منصبك ومهما كان شأنك، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم هو المتفضل فضلا عظيما على الخلق، وكما قال عن نفسه ذو الجلال والإكرام، أهل لأن يجل وأن يعظم، وهو أهل لأن يكرم، فهو أهل الإكرام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.